السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وصلنا إلى أوائل المؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين، فذكرنا خديجة رضي الله عنها، ثم بنات النبي رضي الله عنهن أجمعين، زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، ثم علي بن أبي طالب، ثم حارث زيد بن حارثة رضي الله عنهما، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وتوقفنا عند ذكر أبي بكر لنتكلم عن رجل، كما ذكرنا أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة وكبنات، أن ابن عم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كابن متبنى، وكزيد بن حارثة خادم متبنى. هذه كلها حول النبي صلى الله عليه وسلم عواطف وأواصر قربة، لكن الدعوة تحتاج فوق ذلك إلى رجل له مكانة، رجل يستطيع أن يستطيع بإيمانه بمجرد أن يقال أبو بكر آمن أن يقنع أناسا آخرين بمنتهى البساطة. لذلك قال ابن إسحاق في السيرة: كان أبو بكر رضي الله عنه في قريش في موقع العين منها، فقد كان رجلا مألوفا لقومه، محببا سهلا. مهم أوي قضية أن يبقى محبب، أن الإنسان يبقى محبوب. والقضية مش محبوب، يعني إيه؟ ممكن نخوض شوية في ان بعض الفنان، واحد بيغني مهرج او بيغني او بيضحك او بيلعب كوره او غيره، ويبقى محبوب. لكن القضيه فيه محبوب لمين؟ هو ده، مين اللي بيحبه؟ مين اللي معجب بيه؟ مين اللي يحب ان يبقى ابنه زيه؟ مين؟ هي دي القضية. مش القضية مش مجرد ان يبقى محبوب، لان هناك زي كده تتعجب احيانا الناس بتحب فلان ده على ايه؟ ده موضوع مش حب. قال سبحانه وتعالى: انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هذه قضية مودة الحياة الدنيا، دنيا، لكن ما يحبش ان دايما معاه في الآخرة. لما يقول، لما قال لي مرة انا بحب فلان، قلت تحب ان تحشر معه؟ قال لا، في الحشر ده موضوع تاني، احنا بنتكلم على يعني الدنيا، نبقى عايشين حاجة حلوة في الدنيا، لكن في الآخرة ده موضوع مختلف. في الآخرة أنا عايز أبقى مع النبي. تقول لهم لا يكون معه في الآخرة إلا من كان معه في الدنيا صلى الله عليه وسلم. تفتكر لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ما أحبش أن حد يعمل كده، اللي هي إيه؟ النبي يقول لي لو كان النبي محمد كان موجود كان حبه. ما أحبش حد يفتري على النبي. أنا ما أقدرش أقول لو النبي كان موجود كان كرهه ولا حبه، أنا ما أقولش كده. لكن لما نيجي بقياسات الشرح ده ما يتحبش شرعا، ده يبغض في الله. الشاهد ايه هنا؟ ان سيدنا ابو بكر كانت ميزته اللي تتقال احيانا يقول لك فلان ده ايه سهل يتحب، فلان ده سهل يتحب، انسان محبب سهل. كان رجلا مألوفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش. أنسب نسابة، يعني يعرف نسب قريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر. وكان رجلا تاجرا موسرا من الأغنياء وأصحاب الوجاهة، وكان ذا خلق ومعروف وشمائل وسجايا آسرة. كان خلقه حسن، كان له شمائل وسجايا تأسر. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه ويجالسونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. كان أهل القريش كلهم يقولوا البيت ويقعدوا معاه أنه غني ومعه فلوس وبيتاجر هينتفعوا به في الدنيا. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه كنزا من الكنوز ادخره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من أحب قريش لقريش، فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله إياه جعله من الموطئين أكنافا من الذين يألفون ويؤلفون. والخلق السمح وحده عنصر كاف لألفة القوم، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه. سماحة الخلق ونداوة الخلق وسعة الصدر ولين الكلام والجود والكرم، ودي كلها أخلاقيات سيدنا أبو بكر اللي كانت أخلاقيات جاذبة تخلي الناس تحبه. وعلم الأنساب وعلم التاريخ هما أهم العلوم عند العرب، ولدى أبي بكر الصديق النصيب الأوفر منهما. وقريش تعترف للصديق رضي الله عنه بأنه أعلمها بأنسابها وأعلمها بتاريخها وما فيه من خير وشر. فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علما، ولا تجد عند غيره غزارة ووفرة وسعة مثلما تجد عنده. من أجل هذا كان الشباب النابهون والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائما، إنهم الصفوة الفكرية المثقفة التي تود أن تلقى عنده هذه العلوم. وهذا جانب آخر من جوانب عظمته رضي الله عنه. وطبقة رجال الأعمال ورجال المال في مكة هي كذلك من رواد مجلس الصديق رضي الله عنه، فهو وإن لم يكن التاجر الأول في مكة فهو من أشهر تجارها. فأرباب المصالح أيضا هم كذلك قصاده، ولطيبته وحسن خلقه يأتيه عوام الناس ويرتادون بيته، فهو المضياف الدمث الخلق الذي يفرح بضيوفه ويأنس بهم. فكل طبقات المجتمع المكي تجد حظها عند الصديق رضوان الله عليه، فكان رصيده الأدبي والعلمي والاجتماعي في المجتمع المكي عظيما رضي الله عنه. الشباب عنده والكبار والشيوخ عنده ورجال الأعمال عنده والعوام عنده والفقراء عنده والأغنياء عنده. رجل أمة، مين اللي عندك؟ لما نسأل بقى أدي أبو بكر، أنت بقى أنت إيه وانت مين عشان تقدر تشتغل؟ تخرج الدفعة الأولى. ولذلك كله عندما تحرك أبو بكر رضي الله عنه في دعوته للإسلام استجاب له صفوة من خيرة الشباب، وهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان في الرابعة والثلاثين من عمره. وعبد الرحمن بن عوف وكان في الثلاثين من عمره. وسعد بن أبي وقاص وكان في السابعة عشرة من عمره. والزبير بن العوام وكان في الثانية عشرة من عمره. وطلحة بن عبيد الله وكان في الثالثة عشرة من عمره. كان هؤلاء الأبطال الخمسة هم أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر رضي الله عنه، دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى فأسلموا بين يديه، فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة، وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم أعزه الله وأيده، وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجا رجالا ونساء، وكان كل واحد من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام. أقبل معهم رعيل السابقين الأولين الواحد والاثنان والجماعة القليلة، فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة وحصن الرسالة، لم يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام. إن تحرك أبي بكر في الدعوة إلى الله يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين والاستجابة لله ورسوله، صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به. هي دي القضية، أن الإنسان الذي آمن وامتلأ قلبه إيمانا لا يستطيع أن يسكت. الذي يسكت صاحب الإيمان البارد، عارف يقولوا إيه؟ يقولوا إن الهوى ده اللي بنتنفسه فيكون الحياة، المية اللي هي الحياة. قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما تيجي تحلل المية في المعمل، في بتوع المعامل هنا، يقول لك أكسجين ونيتروجين وهيدروجين، أكسجين وهيدروجين، أكسجين وهيدروجين. طب احنا لو جبنا أكسجين وهيدروجين وحطناهم على بعض يبقوا مية؟ يحتاجوا إلى شرارة كهربية. واضح؟ أكسجين وهيدروجين وضعناهم على بعض ما يبقوش مية، لازم لهم شرارة كهربية. كذلك الإيمان علم وعمل. الإيمان علم ولكن يحتاج إلى شرارة كهربية عشان يبقوا مية تنفع الناس وتفيد الناس وتحيي الناس. الشرارة الكهربية دي اللي هي الحماسة للدين والعمل للدين والبذل للدين والتضحية من أجل الدين. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تحرك أبي بكر في الدعوة إلى الله رضي الله عنه يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين والاستجابة لله ورسوله، صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يحقق في دنيا الناس ما آمن به دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل وتزول، بل تبقى وتستمر وتزداد توقدا وحماسة. وقد بقي نشاط أبي بكر رضي الله عنه وحماسه إلى أن توفاه الله عز وجل لم يفتر أو يضعف، لم يمل أو يعجز، صارت كلمته في حروب الردة نبراسا لكل مسلم حين قال لا ينقص الدين وأنا حي، رضي الله عنه. حماسة للدين، قلنا الشرارة الكهربية، حماسة للدين وقوة في دين الله والتضحية من الدين. قال أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله، لو والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. هو ده الرجل، هو ده الرجل أبو بكر رضي الله عنه. هي دي الحياة، هي دي العيشة للإيمان والبدل. وهكذا بعد أن كانت صحبة الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية على مجرد الاستئناس النفسي والخلقي، صارت الأنسة بالإيمان بالله وحده وبالمؤازرة في الشدائد. واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانة أبي بكر وأنس الناس به ومكانته عندهم قوة لدعوة الحق فوق ما كان له من قوة نفس ومكانة عند الله وعند الناس. ومضت الدعوة سرية وفردية على الاصطفاء والاختيار للعناصر التي تصلح أن تتكون منها الجماعة المؤمنة التي ستسعى لإقامة دولة الإسلام ودعوة الخلق إلى دين رب العباد، والتي ستقيم حضارة ربانية ليس لها مثيل. الدفعة الثانية. ثم جاء دور الدفعة الثانية بعد إسلام الدفعة الأولى، فكان أول من أسلم من هذه الدفعة أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرة بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب وأخوه من الرضاع، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وعثمان بن مضعون الجمحي، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقدامة وعبد الله ابن قصي، وفاطمة بنت الخطاب بن نفيل أخت عمر بن الخطاب وزوجة سعيد بن زيد، وأسماء بنت أبي بكر، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة. فكانوا نبتة جديدة آزرت أولئك السابقين، وبدأ الإسلام فعلا يغزو بيوتات كبار كفار قريش فيصبح له شوكة. وظل الأمر سرا يتسرب ببطء ولكن بقوة وعفوية. ظلت الدعوة إلى الإسلام في البداية 3 سنين دعوة سرية. الدعوة السرية تعتمد على الاصطفاء والانتقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان بيقعد في أي حتة يتكلم ولا كان بيقابل أي حد يكلمه، وإنما كان بينقي. وما دعا رجلا إلا وأسلم. يبقى اللي بيدعيه يبقى عارف إن ده هيسلم قبل ما يكلمه. وكذلك كان أبو بكر ما دعا رجلا إلا وأسلم. هي دي قضية فرز الرجال، اصطفاء الرجال، إنك تعرف تنقي. إمام الشافعي قال كلمة جميلة جدا لما قال إيه، ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. يبقى لما تأتمن حد ويخونك العيب مش فيه، العيب فيك انت اللي ائتمنت خاين، انت اللي ما بتشوفش، انت اللي ما بتعرفش تنقي. لو انت مؤمن صادق عندك بصيرة تعرف ده صادق وده كذاب، ده خاين وده مؤتمن، ده مؤمن وده منافق، ده تبقى عارف من مجرد النظر، من مجرد النظر بصيرة. وبترتيب التصرفات وبمحاكاة المواقف، ان في الموقف الفلاني كان تصرفه ايه والموقف الفلاني يبقى ده ايه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. المؤمن يبقى ما يتقرصش من واحد مرتين، تقرص منه مرة خلاص ما يتكاش عليه تاني، لأنه خيلي بيا في المرة الأولانية، لو أنا اتكد عليه تاني يبقى العيب فيا أنا مش فيه. هي دي القضية. فلذلك بنقول إن فرز الرجال انك انت تعرف تنقي راجل دي قضية لها أهلها، لأنها محتاجة في البداية وقبل كل شيء توفيق الله سبحانه وتعالى. ذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الرجال، مثلا في غزوة الأحزاب، من يأتيني بخبر القوم؟ كان اليوم بقى ريح ومطر وظلمة، من يأتيني بخبر القوم؟ محدش قام. من يأتيني بخبر القوم؟ فيش حد. قال قم يا صهيب، قم يا حذيفة، قال قم يا حذيفة. يبقى عارف بينقي مين لإيه. في خيبر، لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قم يا علي. علي مش موجود. ما قالش طب قم يا فلان، قال لا هاتوه. يشكو رمدا في عينيه، بصق في عينيه، قال انطلق ذهبت. هي دي نقاوة الرجال، فرز الرجال، انتقاء الرجال. وزي ما قلت لك اللي بيقع مرة ما ينفعش يعتمد عليه تاني. إن فكرة إعادة العلاقات فكرة سيئة جدا. إنك أنت واحد خان مرة، قلنا كده اللي بيخون مرة بتبقى الخيانة في دمه، هيفضل طول عمره خاين. هكذا ظل الأمر سرا يتسرب ببطء ولكن بقوة وعفوية، بداية تحمل أعباء الدعوة. أثناء تلك الأخبار نزلت سورة المدثر. تنبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه أصبح مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تحويل مجرى التاريخ وإصلاح العالم. تعال معي أخي الحبيب لنقف مع هذه السورة العظيمة وقفة سريعة لنتأمل أوامر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، لتكون منهج دعوة وأسسا لصناعة داعية. تعال لنتوقف مع الآيات وكيف كانت الآيات قصيرة سريعة حاسمة محددة، كلها أوامر وأوامر فقط، كأنها تعليمات صارمة تتطلب عملا فوريا بجد دون تردد أو تلوم. يا أيها المدثر قم. أول ما يربى عليه الرجل طاعة الأوامر، تحمل التكاليف. أول ما يربى عليه الرجل إيه؟ طاعة الأوامر. اكتب. طاعة الأوامر وتحمل التكاليف. ذلك رب الله نبيه صلى الله عليه وسلم من البداية على تلقي الأوامر وعلى التلقي للتنفيذ، التلقي للتنفيذ. يعني أول كلمة في القرآن اقرأ، فعل إيه؟ أمر، بالأمر اقرأ، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ. ثم قم يا أيها المزمل، قم يا أيها المدثر، قم. هي دي التربية، إن تربى الإنسان على السمع والطاعة، على تلقي الأوامر وتحمل التكاليف والتنفيذ، التنفيذ الفوري. راجل أدها، أدي المسؤولية اللي بيتحملها ويحملها ويشيلها. يا أيها المدثر قم، إنها أوامر الكبير المتعال ودعوة مالك الأرض والسماء لنبيه العظيم. قم قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل الذي تهيأ لك. قم 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 للجهد والنصب والكد والتعب. قم قم فقد مضى وقت النوم والراحة. قم قم وتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه من دفء الفراش، من البيت الهادئ والحضن الدافئ، لتدفع به في الخضم الهادر بين الزعازع والأنواع. لا مجال للتمتع وحظ النفس، لأن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير فما له والنوم، وما له والراحة، وما له والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. لقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر وقدره حين قالت له خديجة، فقال لخديجة وهي تدعوه أن يطمئن وينام، قال مضى عهد النوم يا خديجة. أجل مضى عهد النوم، وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك تكليفا ثقيلا وجهادا طويلا، وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء قم. وهكذا حال حياة كل من يحمل هم الدعوة وهم إنقاذ هذه الأمة. لقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقام، وظل قائما بعدها أكثر من 20 سنة، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله قط. قام قم فقام، وظل قائما على دعوة الله، يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، عبء الكفاح والجهاد في كل الميادين. لا يلهيه شأن عن شأن خلال هذا الأمد، منذ أن سمع النداء العلوي الجليل قم وتلقى منه التكليف الرهيب فأنذر صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. مبادئ الرسالة في سورة المدثر. إن سورة المدثر ومعها سورة المزمل إنما هما إعداد حقيقي، إعداد نفسي وقلبي وعلمي وجسدي ودعوي. انظر إلى هذه الجوانب الخمسة: إعداد نفسي وقلبي وعلمي وجسدي ودعوي، إعداد للنهوض بالدعوة ومواجهة الدنيا كلها بدين الإسلام جهارا نهارا. قلت لكم كتير إن اللي يتصور إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أمر أن يبلغ كان هو وحده، يتصور النبي نفسه واحد في وسط هذا العالم كله، مطلوب منه أنه يواجه هذا العالم كله ليقول للدنيا كلها أنا رسول الله آمنوا بي، لوحده. لكن نت رسالة بيبعتها توصل ل100,000، ولا كان زي بقول كده متابعين على تويتر، ده كان لوحده في وسط هذا العالم الذي إذا أراد أن يبلغ رسالة لازم يروح يسافر. اللي كان بيقطع في الليلة يعني 10 كيلو، كان 500 كيلو بيقطعهم في 10 ليالي وأيام، يبقى يوم وليلة 24 ساعة، بيقطع فيهم 50 كيلو، 50 كيلو في اليوم والليلة. كان لازم عشان يبلغ يروح يبلغ، أو يصنع رجل زيه بالضبط صورة منه يروح يبلغ. فشوف عظمة المهمة وثقل هذه التبعة والعبء. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر، الإنذار هو أوضح ما في الرسالة، فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون. تأمل معي كلمة يا أيها المدثر، ما معنى المدثر؟ المتغطي بثيابه، كأن فيها إنكار على أن تتغطى. ما تتغطاش، ارمي الغطى، قوم واخرج، تحرك. انت هترقد وتتغطى؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، قم. وأول الأعمال النذارة، وربك فكبر. ثم يوجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه بعد أن كلفه نذارة غيره، يوجهه إلى تكبير ربه: كبر ربك وحده، فهو وحده الكبير الذي يستحق التكبير. الله أكبر، ما تستكبرش حاجة وما تستكبرش حد، ومفيش حاجة تكبر عندك ولا حد يكبر عندك، الكبير هو الله. عشان تتحرك وعشان تقدر تقف قدام حد، ما يبقاش حد كبير على كلامك، حدش كبير على انك تواجهه، مفيش حد اكبر من انه يسمع منك، الكل صغير امام الله. وربك فكبر وثيابك فطهر، يوجهه إلى التطهر. والطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملأ الأعلى، وهي بعد هذا ضرورية لملابسة الإنذار والتبليغ، فإن تبليغ الدعوة يحتاج إلى الطهارة الكاملة، كي يملك الداعية استنقاد الملوثين دون أن يتلوث، وملابسة المدنسين من غير أن يتدنس. ولك أن ترى ذلك ملموسا في حياة الأنبياء، حين تعرف مثلا قصة يوسف عليه السلام كيف قام بالدعوة في بيت العزيز المليء بالمفاسد، ولم يتلوث، لم يتلوث من أدناسها بشيء، ثم قام بالدعوة إلى الله في السجن ولم يتلوث أيضا بمخالطة المجرمين وغيرهم. وثيابك فطهر، كثير من المفسرين ذهب بها إلى أن المقصود طهارة السر، طهارة السر، ان يبقى الانسان من جواه طاهر. والطهارة ايها الاخوة طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة الحسية: ثيابك فطهر، الثياب والبقعة المصلى عليها والجسد دي طهارة حسية، لكن هناك طهارة معنوية، طهارة القلب، طهارة العقل، طهارة النفس، طهارة الوجدان، طهارة الأفكار والتصورات، طهارة الطموحات والإرادات، طهارة الآمال والطلبات. طهارة دي تختلف. لعل يكون لنا وقفة أخرى مع قضية الطهارة، وأجلها للقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.